الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الدعاء والذكر الثاني الذي أورده المؤلف فيما يتصل بالهم والحزن، وما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وعرفنا معنى الاستعاذة: اللهم أي يا الله إني أعوذ بك، فهو يعوذ بمعنى يلجأ ويعتصم بالله تبارك وتعالى مما يحاذره ويخافه، فهنا يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويعتصم به من هذه المذكورات الثمان. يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. عرفنا معنى الهم والحزن وما ذكره أهل العلم في ذلك من قول بعضهم بأن الحزن هو الغم على الفائت، وبعضهم يقول الحزن هو غم على ما فات، والحزن يقابل السرور والفرح. تقول فلان حزين بصرف النظر عن كون ذلك يتصل بأمر مضى أو لا يتصل به، والفرق بينهما عرفناه، وأن بعضهم يقول بأن الهم يكون لأمر مستقبل، وهذا هو المشهور، يكون لأمر مستقبل يعني مما يتوقعه من وقوع المكروه أو فوات المحبوب فيحمل هما، وأما الحزن فيكون لأمر قد وقع وفات ومضى. فالهم للمستقبل والحزن للماضي، وبعضهم يفرق بينهما باعتبار أن الهم أشد وأوقع في النفس من الحزن لما يحصل من الغم بسببه، إلى آخر ما ذكرنا. والمشهور كما قلت أن الهم يكون للمستقبل والحزن لأمر مضى، وهذا الذي يعاني منه أكثر الخلق، فهم يترددون بين آفتين: أمور ماضية يحزنون من أجلها، أو يكون ذلك بأمور يتخوفونها في المستقبل من فوات المحبوب أو وقوع المكروه فيقع لهم الهم. فهذا الهم هو الذي يعبر عنه أهل العصر بالقلق، القلق الذي يعصف بحياة الناس، فتترحل عنهم الراحة والسعادة، ولا يطيب لهم العيش، ولا يهنؤون بطعام ولا شراب ولا نوم إذا تعاظم ذلك في نفوسهم. وكل ذلك قد مضى الكلام عليه. فاستعاذ من الهم والحزن، وهذا يدل على أن ذلك شديد، وأن المؤمن ينبغي أن يتوقاه، لأنه كما نقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحزن يضعف قوى القلب، فلا ينتفع بعمل دنيا ولا عمل آخرة، تتكدر عليه حياته، وأنه نقص في حياة الإنسان. ولذلك نفى الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة الحزن، وهم إذا دخلوها قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فهذه الدار هي دار الأكدار، خلق الإنسان في كبد، لا بد له من هذا، لكن عليه أن يعالج نفسه وأن يدافع ذلك وأن لا يستسلم. وقد ذكرت في بعض المناسبات أن الهموم التي تثقل الإنسان ثلاثة: إما لأمر مضى فهذا صار من قبيل التاريخ والماضي الذي لا يمكن استرجاعه فهذا حمل، وإما لأمر مستقبل فهذا لم يخلق بعد ولا يدري الإنسان ما الله صانع فيه، ولا يدري الإنسان هل يعيش حتى يدرك هذا الذي يتخوفه أو لا يعيش. إذن ليس عليه أن يحمل همه، فالمستقبل بيد الله تبارك وتعالى. بقي الحمل الثالث وهو اللحظة التي يعيشها، وهي حياته الحقيقية. ولكن هذه اللحظة لو نظر فإنه قد لا يجد ما يثقله في لحظته هذه، إنما هو يتذكر أمور ماضية فيحزن، أو يتوقع المكاره في المستقبل فيحزن، فتتكدر عليه معيشته وراحته، فتبقى حياته بين هذا وهذا. وقلنا بأن العاقل ينبغي عليه أن يطرح الفائت وأن يدع المستقبل لله تبارك وتعالى، فقد يقع وقد لا يقع، وقد يدرك وقد لا يدرك، ولكن عليه أن يتعامل مع لحظته التي يعيش فيها، ويكون على حال مرضية وعلى طاعة واستقامة. قال: والعجز والكسل. العجز هو عدم القدرة على الخير، هو ترك ما يجب فعله، وأما الكسل فهو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه مع إمكانه، هو يستطيع ولكنه يكسل. إذا أراد أن يصلي فإنه يكسل، إذا أراد أن يصوم يكسل، إذا أراد أن يعمل شيئا من الخير يكسل، فهذا الكسل يقعده. والله تبارك وتعالى أخبر عن المنافقين بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالكسل في الطاعات أمر مذموم، وإنما يكون بسبب تثبيط الشيطان أو بسبب الاسترسال مع دواعي النفس التي تجذبه إلى الراحة. وقد قيل: من رافق الراحة فارق الراحة في وقت الراحة. ولهذا بعض الناس إذا أراد أن يدعو على البعيد دعاء مبطنا، يعني يدعو عليه بسوء دون أن يشعر، دعا عليه بأن يكون مستريحا في الوقت الذي يتعب فيه الناس. ما معنى هذا؟ هم يتعبون في الحصاد وجني الثمار وما إلى ذلك، ويكون مرتاحا بمعنى ليس عنده شيء. فهذا من قارن الراحة، رافق الراحة، فارق الراحة في وقت الراحة. الذي يخلد إلى الأرض في الدنيا ويكسل عن طاعة الله عز وجل لا تحصل له راحة في عاقبة الأمر، فيحتاج الإنسان إلى الجد، وأن يكون عنده رغبة في الخير وعزيمة صادقة، وهذا له دوافعه وما يقويه وينشط النفس له. هذا العجز والكسل. قال: والبخل والجبن، يعني وأعوذ بك من البخل والجبن. الجبن يقابل الشجاعة، فالشجاعة تكون بدافع النفس الغضبية، فهذا الجبان يكون خوارا في مواطن الإقدام، خوفا على نفسه، خوفا على مهجته، فيضن بالنفس عن فعل ما يجب في الوقت الذي يجب. والبخل قرين الجبن لأنه نوع منه، فالبخل يقابل الكرم لأن الكرم شجاعة النفس في البذل والإعطاء، أما الجبان فإذا أراد أن يبذل فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البخيل إذا أراد أن يتصدق مثله بالذي عليه درع فتضيق كل حلقة مكانها، فهو يريد أن يوسعها ولا تتسع، يعني يكون كالذي غلت يداه إلى عنقه صلى الله العافية. فإذا أراد أن يقدم، أن يبذل، أن يتصدق، أن يحسن إلى الآخرين، تجب نفسه عن ذلك وتنقبض ويكف ويترك المكارم ويترك معالي الأمور ويترك أداء الحقوق والواجبات، كل ذلك بخلا، فيمنع الحقوق الواجبة والمستحبة، يمنع الإحسان، لا يصل منه إحسان إلى الآخرين، يمنع السائلين، لا يعطي ما يفضل عن حاجته. وهذا الجبن وكذلك البخل قد يكونان غريزة في الإنسان، كأنه يطبع على هذا أحيانا بعض الناس، وبعض الناس يطبع على الكرم والشجاعة والبذل ويفرح ويسر بذلك ولا يجد نفسه إلا بهذا. وأخبار هؤلاء كثير، وقد ذكرت تكلمت عن الجود بكلام مطول، وذكرت من أخبار هؤلاء أشياء مستفيضة، حيث إن بعضهم لا يمكن أن يأكل وحده ولا يطيب له مقام إلا بوجود الأضياف، وأن الكرام من العرب والأجواد كانوا يقيمون ويسكنون وينزلون في أعالي الأرض. وقد تكلمت على هذا أيضا عند الكلام على قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، الزكاء نماء، وقد خاب من دساها، تدسية هي حط لها ووضع لها. وقلنا بأن العرب تقول بأن أهل الشح والبخل واللؤم يسكنون الأسافل لئلا يراهم أحد، حتى لا يرى الضيف نارا فيقصد هؤلاء للقرى ونحو ذلك. فهذا نسأل الله العافية، الجبن والبخل قد يكونان غريزة، وقد يعرض ذلك للإنسان وليس بغريزة له، لكن بحسب ما يوجد من الدواعي والصوارف، ومن قوي إيمانه لم يكد يظهر منه هذا ولا هذا. النووي رحمه الله يذكر علة استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من هذين، من الجبن والبخل، يقول: لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى وإزالة المنكر، هذا يحتاج إلى شجاعة، والإغلاظ على العصاة، يقول: ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم. ويذكر أنه بالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود والمكارم والأخلاق، ويمتنع من طمع النفس ما ليس له. قال: وضلع الدين وغلبت الرجال. الضلع بمعنى الثقل، ثقل الدين وشدته، وذلك حين لا يجد ما يوفي به الغرماء، لا سيما مع المطالبة حينما يطالبون بحقوقهم. وقد قال بعض السلف: ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه، صلى الله عليه وسلم. ما دخل الهم قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه، يعني خلاص هو نقص مستمر دائم يأخذ شعبة من عقله. لذلك قالوا: الدين شين الدين. ولما سئل بعض الحفاظ بعض الأئمة: بماذا حصلت هذا العلم؟ قال: بطرد الهم، لأن الهم يتفرق معه القلب. تجد الإنسان يمسك الكتاب ويقرأ صفحة وصفحتين وثلاث وأربع، وأحيانا يجلس العصرية كاملة على صفحة لا يجاوزها، لأنه مهموم، القلب ليس معه. وقد حدثني بعضهم أنه بقي في سفر وهو مهموم، بقي في تلك السفرة الطويلة طول الوقت يقول: لم أجاوز صفحة واحدة، وذلك أنه لا يجد قلبه. ضلع الدين وقهر الرجال، وأصل الضلع الاعوجاج والميل، فكأنه يثقله حتى يميل صاحبه. يعني تقول: فلان يضلع، الدابة تضلع، الشاة تضلع. ما معنى تضلع؟ تميل بعرج ونحو ذلك. فهذا الدين يثقل الإنسان، ضلع الدين ما يمشي سوي، وإنما يكون مشيه ليس على استقامة، تجد هذا الإنسان يتعثر، يختفي من الناس، يذهب يلوذ عنهم، يصلي مسجد بعيد، قد يصلي في البيت، قد يسافر إلى بلد آخر لا يعرفه فيها أحد ويتحمل الغربة في سبيل أنه لا يقابل أحد من هؤلاء الذين يطالبونه بحقوقهم وأموالهم. وغلبت الرجال يعني قهر الرجال وشدة تسلط الرجال عليه، والمقصود هنا على سبيل الظلم والعدوان، أو أن ذلك يتصل بما قبله، أنه غلبت الرجال ممن لهم حق في دين ونحوه. فهذا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يوقع من الوهن في النفس. ولهذا يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ في هذا الحديث من ثمانية أشياء، كل اثنين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، وهما من آلام الروح ومعذباتها. الهم والحزن لا يقع على الجسد وإنما على النفس. ثم ذكر الفرق بينهما، إن الهم توقع مكروه في المستقبل، والحزن لأمر فائت أو فوات المحبوب، وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح، فإن تعلق ذلك بالماضي يقال له الحزن. ثم يقول والعجز والكسل قرينان، وهما من أسباب الألم، لأنهما يستلزمان فوات المحبوب، فالعجز يستلزم عدم القدرة، والكسل يستلزم عدم إرادته، فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها بإدراكه لو حصل. يكسل عن الأعمال الصالحة، فإذا جاء يوم القيامة وجد صناديق فارغة، يجد أوقات طويلة ذهبت بالجلوس هنا وهناك والاضطجاع وتضييع الأوقات والتمدد والترهل، والناس قد جاءوا بأعمال وشمروا، ترد عليه مثل هذه الليالي العشر، موسم كبير للطاعة، ولا يتغير شيء، كأنها ليست بعشر، كأنه ليس بموسم عبادة. تقول له ما تصوم، ما تقرأ قرآن، ما تغير شيء. يقول لك ودي بس. يكسل فيفوت هذا الخير، فيأتي الناس بالأرباح العظيمة ويأتي هذا بخيبة. وقل مثل ذلك في المزاولات الدنيوية والأعمال الدنيوية، هذا الإنسان يكسل ولا يريد أن يخرج من بيته باكرا من أجل تجارة أو عمل أو صناعة أو غير ذلك، فلا يرجع في آخر النهار بكبير طائل، لأنه ينام إلى الظهر أو إلى العصر، ثم بعد ذلك يخرج ولا يرجع بنتيجة. نحن نقول لطلابنا في الجامعة بأن هؤلاء الذين يجلسون على مقاعد الدراسة منذ المراحل الأولى في التعليم، هذا الطالب الذي يجلس في الأخير آخر مقعد، ولربما يستعرض قوته أمام هؤلاء الطلاب النجباء الصغار الذين لم يتخلفوا سنة في تعليمهم ونحو ذلك، وهو لا يرفع لهذه الدراسة رأسا، ولا يفتح كتابا، ولا يعمل شيئا من شأنه أن يرتفع به. النتيجة ما هي؟ يعملون في مكان واحد، فهذا يعمل بوابا، وهذا يكون مديرا في هذا المكان الذي يعمل فيه، وهؤلاء في هذا المكان إن كان مستشفى أطباء يروحون ويأتون، وهذا هو البواب الذي يفتح لهم الباب ويغلق، وهم في فصل دراسي واحد. ما الذي جعل هذا بهذه المثابة ويذهب كل صباح على قدميه مسافات بعيدة وعلى أجور زهيدة؟ ما الذي جعل في هذه النهاية؟ لو قيل لهم منذ البداية وهم على مقاعد الدراسة أنت ستكون كذا، نجعلك كذا ونعطيك كذا، وأنت نعطيك كذا، لغضب أشد الغضب وأخذته الأنفة، لكنه فعل ما من شأنه أن يوصله إلى هذه النتيجة، هذا الكسل. وكذلك أيضا الجبن والبخل، يقول قرينان لأنهما عدم النفع بالمال والبدن، وهما من أسباب الألم، لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة لا تنال إلا بالبذل والشجاعة، والبخل يحول بينه دونها أيضا، فهذان الخلقان من أعظم أسباب الألام. ولذلك انظر إلى الكريم الشهم الذي قد فتح بيته وفتح مجلسه وفتح وينفق ويبذل ويستضيف الناس، تجد أنه من أكثر الناس انشراحا ومن أعظمهم فألا، وبينما تجد هذا البخيل الشحيح من أكثر الناس انقباضا وسوء ظن ويتوقع المكروه دائما، كالجبان أيضا الذي يتخوف من لا شيء، فهو يعيش دائما في مخاوف، في قلق، في ضيق، يتوقع المكاره، ثم بعد ذلك تنقضي حياته ولم تحصل له هذه المكاره، وما قدر عليه سيجري، ولكن نفسه تأبى، جبان. بينما تجد الشجاع منطلق حتى في أسوأ الظروف والأحوال. يقول ابن القيم رحمه الله وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، وهما مؤلمان للنفس معذبان لها، أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين، والثاني قهر بباطله غلبة الرجال. يقول وأيضا فضلع الدين قهر بسبب من العبد في الغالب وغلبة الرجال قهر بغير اختياره. مع أن بعض أهل العلم كالكرماني من شراح الصحيح يقول هذا جمع أنواع الرذائل الثلاث: الرذائل النفسانية والرذائل البدنية والرذائل الخارجية. يقول فالأولى يعني النفسانية بحسب العقلية والغضبية والشهوية يعني المتعلقة بالشهوة، فالهم والحزن متعلق بالعقلية، والجبن بالغضبية، والبخل بالشهوية، يعني أن البخيل لأنه يميل إلى المال وتميل نفسه إلى حبسه ويحبه، وأما الجبان فلضعف القوة الغضبية عنده يجبن عن مواجهة الأعداء، وأما الهم والحزن فهذا بحسب ما توجه العقل. هذا الإنسان يمكن أن يوجه عقله توجيها يجلب له الأحزان والهموم، ويمكن أن يوجه عقله بطريقة أخرى تجلب له الانشراح والفأل وما إلى ذلك. يقول والعجز والكسل بالبدنية، لأن هذا خور في البدن وضعف في البدن ووهن. يقول فالأول مالي والثاني جاهي، والدعاء مشتمل على جميع ذلك. على كل حال هذه النفس تحتاج إلى فقه في التعامل معها، يحتاج الإنسان إلى طريقة لرفعها ولا يسترسل مع دواعيها، ولا يسترسل أيضا مع دواعي الفكر التي تقوده إلى الهم والحزن، ولا مع دواعي النفس التي تقوده إلى الرذائل من البخل والشح والجبن وما إلى ذلك، فإن النفس تجذبه إلى مثل هذه الأمور بطينتها وثقلها، فيمسك المال ويجبن عن المكارم ويكسل عن الطاعات والخيرات والأعمال الجادة ومعالي الأمور، يحصل له بسبب ذلك الخسارة الكبيرة. وهذه الحياة الدنيا هي مجال وميدان واسع للعمل والجد والتسابق والتنافس والمسارعة، لأن هذه الحياة هي فرصة ينطلق الإنسان فيها، يخرج من بطن أمه منطلقا بلا توقف إلى الممات، فينبغي أن يكون هذا المشوار إلى هذه الغاية التي لا يعرف متى تكون النهاية أنه يستغل كل لحظة كل نفس، بحيث إذا وصل يكون قد حصل أكبر قدر من المكاسب والأرباح. وهي مسابقة، هي مسابقة تصل إلى تلك الغاية المجهولة بالنسبة إليك، وانظر أكبر قدر من التحصيل والحصاد تحمله معك. وجد البعض أخذ الموضوع كأنه لا يعنيه وجلس في مكانه ولا يسابق ولا ينافس ولا يتحرك، فإذا جاء الوقت المعلوم، لأن هذه الحياة تسير به سواء كان واقفا أو قائم أو جالسا أو يمشي أو لا تتوقف، فتصير به مثل راكب سفينة إلى الأجل، ثم بعد ذلك يفضي إلى الله ببضاعة مزجاة، والآخرة دار لا تصلح للمفاليس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان لديكم سؤال، نعم.